الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: المشي وراء الجنازة أفضل من أمامها، وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة. وقال جمهور الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضل. وقال الثوري وطائفة: هما سواء. قال القاضي: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها كاستئذان، وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهو المشكور عن مالك. وحكى ابن عبد الحكم عنه انه لا ينصرف الا باذن، وهو قول جماعه من الصحابه.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد تعرض الشارح رحمه الله تعالى الى مسالتين، الاولى فيها ذكر من اتبعها، اي من اتبع الجنازه، وهذا وارد في كثير من الفاظ حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وفيه ومن اتبعها حتى في الفن. فقال رحمه الله تعالى ان بعض اهل العلم قال: المشي وراء الجنازه افضل من امامها. الذي يتبع الجنازه اما انه راكب واما انه ماش، فاما الراكب فالاصل فيه ان يكون خلف الجنازه لا امامها، واما الماشي فان كان قريبا منها وليس بعيدا عنها فالامر واسع. واختلف اهل العلم، فمنهم من جعلهما سواء، ومنهم من جعل الذي يتبع الجنازة ويمشي خلفها ويكون الاتباع اتباعا حقيقيا لا معنويا، فينبغي أن يمشي خلفها. وأما الراكب فقد ورد حديث عند ابن ماجه في السنن برقم 1483، والطحاوي عن أنس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون خلف الجنازة وأمامها، كانوا يمشون خلف الجنازة وأمامها، فالأمر واحد. ولم يقل أحد أن الذي يمشي أمامها أو أن الذي يمشي خلفها فقد ضاع عليه الأجر ولم ينل شيء من الثواب الوارد في القراطين المذكورين في حديث الباب. فتحرير المسألة أيهما الأفضل؟ وأما فالكل جائز، والمشي على أي هيئة، على أي هيئة، شريطة أن تكون متبعا الجنازة. أما أن تصلي ثم تسبق على القبر ولا تتبع الجنازة فليس لك الأجر، ليس لك الأجر الثاني، إلا إن تهت أو ضعت أو ضيعت ولم يكن بالإمكان إلا الذي كان. وأما الأصل أن تتبع الجنازة، إما أن تكون خلفها وإما أن تكون أمامها، والأصل في الجنائز أن تحمل على الأكتاف لا بالسيارات. فإن ابتعدت الجنازة مكان القبر فحينئذ تكون السيارة، تكون السيارة، ولا حرج حينئذ من نقل الميت بالسيارة إذا كانت مكان الدفن بعيدا. وأما إن كنت قريبا منها أو بعيدا عنها فهذا الأجر ثابت لصاحبه مع خلاف وقع بين أهل العلم فيه. فمثلا الإمام ابن عبد البر للستار الثامن صفحة 222 يقول المشي أمام الجنازة، المشي أمام الجنازة ليس كما قال الشاعر، المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن خلفهم من بعدهم، وهو مذهب الحجازيين وهو الأفضل إن شاء الله. ثم قال: ولا بأس عندي بالمشي خلفها وحيث شاء الماشي منها، لأن الله تعالى لم يحضر ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مشي الماشي خلفها يحجب أجره ولم يكن له أجر من شهدها. فكيفما حولت الأمر وقلبته فكله جائز، لكن أيهما الأفضل وما هو الذي يرجح به، وهل من اتبع الجنازة اتباعا حقيقيا على وجه أن تكون الجنازة أمامه وهو يسير خلفها، أم أن يكون الاتباع اتباعا حقيقيا ومجازا، أي بمعنى أنه حواليها وأنه يسير قريبا منها فلا حرج في ذلك. لكن الذي يترجح عندي أن الماشي ينبغي أن يكون خلفها ولا يكون أمامها، لخبر ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه وهو ثابت عنه، أخرجه عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة في المصنف كذلك وأحمد في المسند والطحاوي وجمع من أهل العلم، يقول علي رضي الله تعالى عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. المشي يقول علي رضي الله تعالى عنه: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل الرجل في جماعة على صلاة الفجر. فضل الرجل في جماعة على صلاة الفجر، يعني شبه علي رضي الله تعالى عنه أن الذي يمشي أمامها كالذي يصلي منفردا، وأن الذي يمشي خلفها يكون حاله تحالف من صلى في جماعة، فهذا أفضل ومع الإقرار بأن الأجر سابق والله تعالى أعلم. هذه المسألة الأولى التي تعرض لها الشارع. المسألة الثانية وهي: هل ينبغي عند الانصراف أن نستأذن أهل الميت أم لا؟ طيب، الجنازة فيها حق للميت، ولذا قلنا من شهد منكرا في الجنازة لا يرجع، ومن شهد منكرا في العرس يرجع، والفرق بينهما أن العرس إنما هو حق للحي، وأن الميت في اتباع جنازته إنما هو حق للميت وقد فارق الحياة ونتبعه. فهل إن غادرنا وإن شهدنا الجنازة فهل حتى يكتب لنا القراط الثاني السابق في الحديث، هل يلزم أن نستأذن أهل الميت أم نرجع دون إذن؟ الراجح والقول الجماهير أنه لا يلزم، أنه لا يلزم، لأن الجنازة أصلا هي حق للميت وليست حق للحي أصلا. الأصل في الجنائز أن تتبعها ليس من أجل الأحياء، ولما أصبح الناس يتبعون الجنائز من أجل الأحياء أصبح الجنائز فيها رياء، وأصبحت الجنائز لا يحتسبها الإنسان، والأصل في الناس أن يكونوا عند الفقراء والأثرياء، وأن يكثر عدد هؤلاء في جنائزهم. ولذا كان أهل السنة يقولون لأهل البلاع: بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم الجنائز. فالسني مات تبعه عدد كبير من الناس، وهذا شهادة من الله عز وجل كما يأتي في الحديث الذي بعده: أعلى ما وقفت عليه من عدم الإذن ما أخرجه الإمام البخاري وهو الذي ارتضى رحمه الله تعالى في باب فضل اتباع الجنائز. فقال رحمه الله تعالى معلقا في صحيحه: قال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراءة. من صلى ثم رجع دون إذن، دون أن يستأذن أصحاب أولياء الميت، صلى ثم شهد الجنازة ثم رجع دون إذن ودون استئذان فرجع فله القراط. فإذا القراط الأول الصلاة، والقراط الثاني والرجوع دون الصلاة، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله قيل وما الفراقان؟ قال نفس الجبلين العظيمين: الفراق مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى، وهذا الحديث يدل على عظم الاختلاف في هذا الموضع. ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو الفراق المذكور في من اعتنى كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من أجره كل يوم فراق. وفي رواية فراقان، فذلك قدر معلوم، ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر.
هنا القراط، قالوا القراط جزء من 24 أو قالوا جزء من 12 جزءا من الدينار. طيب القراط جزء، النبي صلى الله عليه وسلم جعل القراط مثل جبل أحد، قراطين مثل جبلين أحد، مثل جبل أحد مرة، فشبه الشيء المحسوس أو المتصور بالشيء الملموس، شبه الشيء المتصور بالشيء الملموس. لك قراط واحد على 12 أو واحد على 24 من القراط. ما لم في هذا؟ أولاً الأجر الأصل فيه التوقيف، والمقولة تستطيع أن تقدر الأجور على وجه فيه تحديد. قد تتلمس العقول حكم ولكن تخفى عليها أشياء. فهذا القراط النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه مثل جبل أحد. طيب قراط، لك قراط، لعل القراط يتفاوت بتفاوت الآن، لعل القراط يتفاوت بتفاوت الناس. فالذي استغرق وقته بالخير والتعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيقطع جزءا من وقته في الصلاة ثم الذهاب، فأجره أعظم من أجر الآخر الذي شهد الجنازة فصلى عليها وتبعها ولكن مقروفها لا شيء عنده. هذا له قراط وهذا له قراط، هذا له واحد من 24 أو واحد من 12. يعني لنفرض والكلام تمثيل لكي نقرب المعنى للفهم، واحد يفصل مثلا في اليوم 12,000 حسنة مثلا، له قراط 12,000 من 1 على 12. إذا قلنا 1 على 12 إذا صار كم؟ صار له 1000. وإذا قلنا 1 على 24 صار له 2000، وهكذا. واحد آخر يحصل 48 فأجره أعظم وهكذا. فلك قيراط، هو يشوف قيراط ما ندري. فالقيراط سبحان الله الألفاظ الشرعية عجيبة، فيها ترغيب وحث على العمل الصالح من غير تفصيل وتدقيق شديد. فلك قيراط بالنسبة لعملك، يعني لو وزعنا أعمالك، لو قلنا القيراط 1 على 12 ولا 1 على 24، وزعنا عملك على القيراط وقلنا لك القيراط كذا، فالقيراط تتفاوت من شخص إلى شخص وعليه. فكذلك الذي يقتني كلبا ويكون هذا الكلب كما ورد في الحديث من غير كلب صيد أو زراعة أو ماشية، فإذا كان الأجر هو نقص من أجرك بمقدار هذا، نقص من أجرك بمقدار هذا. لكن الذي يظهر من القيراط ينقص قيراط ويزيد قيراط، القيراط يتفاوت من شخص لشخص، ويتفاوت من عمل لعمل، ويتفاوت في الترغيب والترهيب وفي المضاعفة وفي التنقيص. وبالتالي الأسلم والأحسن أن نقول أن هذا يختلف عن هذا. القيراط الذي ينقص من أجر من عنده كلب وليس مقبولا فيه في الشرع ينقص قيراط. كم هو القيراط لنا؟ كم هو القيراط لنا؟ هذا الأحسن وهذا الأفضل. وإلا فكما قلت إن القيراط يتفاوت من شخص لشخص، ويتفاوت من عمل لعمل، ويتفاوت في الزيادة والنقصان. فالقيراط شيء من أشياء، وهذا الشيء في حديث الثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ينقص من مقدار أجره مقدار قيراط لم يضف إلى أنه مثل جبل أحد، ما ورد أبدا. لو قيل في الحديث مثل جبل أحد قلنا مثل جبل أحد، لكن الشرع أخفاه وعماه ولم يذكر أنه ينقص من أجره قيراط. ينقص من أجره قيراط، يمكن أن يقال ينقص من أجره قيراط يتفاوت بالتفاوت منه. يعني مثلا إنسان يعمل لنقل على في يومه 24,000 حسنة مثلا، فينقص قيراط 1000. إذا قلنا 12 قيراط ينقص 1000، وال 24 ينقص 2000، وهكذا وينقص وهكذا. فالأمر يتفاوت من شخص لشخص، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: قوله علي بن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة هكذا ورثناه، وفي كثير من الأصول أو أكثرها ضيعنا في قراريط بزيادة في، والأول هو الظاهر والثاني صحيح على أن ضيعنا بمعنى فرطنا كما في الرواية الأخرى، وفيه ما كان الصحابة عليه من الضربة الطاعات حين تدلمهم.
إذن ضيعنا قراريط أو ضيعنا في قراريط، كلاهما صحيح وكلاهما له توجيه. فمن قال فيه قال أي فرطنا، قال فرطنا، وهذا الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيعنا في قراريط كثيرة، ضيعنا أمور عظيمة. لما بلغ ابن عمر حديث أبي هريرة والتصديق وعائشة رضي الله تعالى عنها له، فقال بعد هذا الحديث قال لقد ضيعنا قراريط أو في قراريط كثيرة. وفي هذا إشارة إلى أنهم كانوا خالصين رضوان الله تعالى عليهم على أعمال البر، وكانوا حريصين على اقتناء الأجر، وكانوا يتأسفون على ما فاتهم مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجور عظيمة لهذه الأعمال. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قال هذا الكلام، قال رضي الله تعالى عنه هذا الكلام، فكانت قلوبهم متوجهة للدار الآخرة مربوطة بالله جل في علاه، وكانت هممهم عالية، وكانوا يتسابقون في الخيرات رضوان الله تعالى عليه. فهذا حال واحد من عدد كبير، وهو الأصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم أن الحديث ثابت تأسف وبين حسرته على هذه الأذور التي فاتته، فبعدها كان رضي الله تعالى عنه ممن يواظب على خروج الجنازة في الصلاة، ثم أن يتبعها بعد الفراغ من الصلاة عليها حتى تدفن. نعم.
قال رحمه الله: وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة بالطاعات حين تبلغهم والتأسف على ما يفوتهم منها وإن كانوا لا يعلمون عظم موقعه. قوله: وفي حديث عبد الأعلى حتى يفرغ منها، فضطناه بضم الياء وفتح الراء وعكسه، والأول أحسن وأعم.
إذن حتى يفرغ منها وحتى يفرغ منها، وجهان صحيحان: يفرغ منها ويفرغ منها. ويفرغ منها قال هي أحسن وأعم، حتى نفرغ من الجنازة بأنواري الميت التراب وأن نهيل عليه التراب. فهذا الذي يكون فيه الأجر الذي لا خلاف فيه. ولذا ورد في الحديث قال: لا يحصل إلا بفراغ الدفن، كما ورد في نصوص شديدة: ومن اتبعها حتى تدفن، يعني إيش حتى تدفن؟ حتى نفرغ منها، حتى يفرغ منها، حتى يفرغ منها. نعم.
قال: وفيه دليل لمن يقول الطراق الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه.
طيب، حديث عبد الرزاق حتى تقع في اللحد، هذا هو الأجر الثاني، الطراق الثاني حتى تقع في اللحد. نسمع كلام الشارع رحمه الله.
قال رحمه الله: قول وفي حديث عبد الرزاق حتى تقع في اللحد، وفي رواية البعلم حتى تقع في القبر.
أيهما أعم؟ حتى تقع في القبر، في اللحد، مجرد اللحد ورجعنا أخذنا الأجر الثاني، لكن الصواب حتى توضع في اللحد. إن فرقنا بين الاثنين وقلنا إن عبد الرزاق لم يتجوز في الرواية، يعني تجوز في الرواية وفي الرواية ورواها بمعنى، فنقول له ورث الجميع. وإن فرقنا بينهما نقول له ورث الصحيح، ليس فقط حتى توضع في اللحد، وإنما حتى يفرغ منها، حتى تدفن. فنحن مأمور لنا أن نرجع حتى ننال الأجرين، ولسنا أصحاب جوالات، تليفونات، اتصالات، ونحن على القبور. وكانوا قديما من رأى أخاه يضحك في الجنازة لا يعوده ولا يتكلم معه، فكان كل واحد يذهب وكل يتذكر أنه سيقبر وسيدفن، وأنه ما هذه الجنازة التي شهدها لعلها تكون موعظة له. والإنسان العاقل الذي يضطرب بغيره، العاقل هو الذي يضطرب بغيره، فبعض الناس نصب الله جل في علاه العاقل. فالشاهد قال لم يقل حتى أقوى، وإنما قال حتى تدفن. نسمع كلام الله.
قال رحمه الله: فيه دليل لمن يقول يحصل الطراق الثاني بمجرد الوضع في اللحد وإن لم يلقى عليه التراب، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب لظاهر رواية أخرى حتى يفرغ منها. وتتأول هذه الرواية على أن المراد توضع في اللحد ويفرغ منها، ويكون المراد الإشارة إلى أنه لا يرجع قبل وصوله القبر.
إذن مراد عبد الرزاق أنه لا يرجع حتى توضع في القبر، هو توضع في اللحد والمعارضة مطلوبة في اللحن، وكذلك مع بلاء مع سائر الجنائن من أشياء تتم وضعها في اللحن، وهو إهانة التراب إلى آخره حتى توضع في الطرف. طبعا الحديث في إشارة إلى صراع الجنازة، في إشارة إلى اتباع الجنازة، أن يكثر الحاضرون ولحملها ولتجهيزها. فالحديث فيه هذه الإشارات جميعا، ولا تنفت حتى ترجع وحتى تخصص إلى الثواب حتى يفرغ منها، وليس فقط حتى توضع في حتى توضع في اللحن، إلا أن رجع الغرداء حتى توضع في اللحن يعني لا ترجع حتى تتمم. هذا أول شيء. فعبر عن ظهور الجنازة بأول شيء يضعه، يعني بحيث أنه لا يعود قبل أن توضع الجنازة في اللحن، وهو يريد غيرها. هذا ليس بدقيق، تجوز في رواية الحديث، ورواية الحديث بالمعنى والصواب حتى يخرج منها وحتى يتم دفنها، والله تعالى.
قال رحمه الله: قوله فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة، معنى أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك، واختلط عليه حديث بحديث، لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع، لأن مكتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل من هذا.
في رواية لسعيد بن منصور، وذكرناها فيما مضى، لما جاء أبو هريرة إلى ابن عمر وأخذ بيده وذهب إلى أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وتثبت منها دون أن يرسل صاحب المقصورة وأن يسألها، فيكون ابن عمر قد تثبت مرتين. لكن في رواية قال أبو هريرة لما قالت عائشة وصدقت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، والألفاظ الثابتة على ألسنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هي التي تحل كل الإشكالات. قال أكثر علينا أبو هريرة، معناه أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك، واختلط عليه حديث بحديث، لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع، لأن مرتبة ابن عمر وأبو هريرة أجل من هذا. ابن عمر ما شك في حديث أبي هريرة، لكنه أراد أن يتثبت، ودخل في قلبه شيء، ولما أرسل صاحب المقصورة بقي يقلب التراب، الحصى الحصباء من يمينه إلى شماله ومن شماله إلى يمينه، وهو يتوسب وينتظر ماذا سيكون خبر عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم وافقت عائشة أبا هريرة رضي الله تعالى. لكن في حديث سعيد بن منصور لما وافقت عائشة خبره قال: لم يسلمني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الوجه ولا سفق بالأسواق، وإنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يطعميها، أو كلمة أو كلمة يعلمنيها. هذا الذي كان هو كان أكثر الطعام، إذا النبي أكل أو النبي صلى الله عليه وسلم دعي وكان من أهل الصفة رضي الله تعالى عنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أو كلمة يعلمنيها. فقال له ابن عمر: كنت ألزمنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديث. فهذا الذي قاله ابن عمر لأبي هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. فهذا نص صريح واضح أن ابن عمر يثق بأبي هريرة رضي الله تعالى. ومن أشنع الأقوال وأشعها ما قاله بعض الناس قديما وحديثا، إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ليس بفقيه، وروايته إن عورضت برواية فقيه من الصحابة فلا التفات لها. وهذا خطأ، هذا خطأ، وهذا الكلام ليس بصحيح. كان ألزم الناس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأتبعهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عنهم أخبار وأخطأ فيها، فهذا يقدر بقدرها. ففي صحيح مسلم قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها قيل إن أبا هريرة يقول من أصبح وهو جنوب فقد أفطر، يعني هو أجنب بالليل وأذن عليه الفجر وهو جنوب فقد أفطر. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما أدراه هذا الخبر عندي، هذا الخبر ليس خبره، خبر عندي. قالت ما أدراه، لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن عليه الفجر أول ثم يغتسل ويصلي، لكن الجنابة إن تكون بالليل. فكان أبو هريرة يقول من أصبح من أذن عليه الفجر وهو جنوب فقد أفطر. فهذا الأشياء التي ثبتت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهي قليلة، فهذه قول عليه. وفي هذا إشارة إلى أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم كانوا يدققون في الألفاظ، وكانوا باكور الحركة الحديثية والنقد، وهذا لفظ ثابت وهذا لفظ غير ثابت وما شابه. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يريد أن يقول من أجنب بعد الفجر فقد أفطر، فقال من أصبح وهو جنوب، لا ليس بصحيح، من أصبح وهو جنوب وكانت الجنابة في الليل صيامه صحيح ولا شيء. اليوم بعض الناس يفوتهم الفجر وقد لا يتصحرون وقد ينامون وقد يتجاسلون ولا يصلون الفجر والجنابة من الليل، وبعض الناس لعله كل شهر رمضان، بعض الناس يوم الجمعة بعضهم غير يوم الجمعة، ولكن الجنابة من الليل صيامه صحيح، صيامه صحيح الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله قوله عبد الله بن قصي هو بضم القاف وفتح السين المهملة وإسكانية. قوله أخذ ابن عمر قربة من حصباء المسجد يقلبها في يده، وقال في آخره فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض. هكذا قرطنا، الأول حصباء بالباء والثاني بالحصى مقصور جمع حصى، وهكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها عكسه وكلاهما صحيح. والحصباء هو الحصى
خلاف لفظ حطى أو حطى في الخبر الذي ثبت عن ابن عمر، إنما هو لفظي والمراد أنه كان يعني يتربص ويترقص متى يرجع الذي أرسله هو وصاحب المقصورة إليه، وهل هو يعني يصدق خبر أبي هريرة أم يكذبه. فهذا الذي كان يعني ابن عمر أشغل نفسه بالخطباء حتى يأتي الرسول الذي أرسله إلى عائشة رضي الله تعالى. لما بلغ ابن هريرة جاء أبو هريرة أخذ اليد من عمر وراه على عائشة، يعني حصل مرتين أرسل ابن عمر رسولا ثم بعد ذلك مشى مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما ثبت ذلك عن سعيد بن منصور في سننه. نعم.
قال رحمه الله وفيه أنه لا بأس لمثل هذا الفعل،
يعني هذا الفعل أنك تنتظر تشتغل هذا عمل لا حرج فيه، الأصل في الأفعال كل الفعل، الأصل في الأعمال الفعل. فكان هو في المنزل يحمل العصا الحمر بيده ويقلبها يضعها باليمين والشمال والشمال واليمين وينتظر متى يأتي، فقال هذا الفعل لا بأس به. نعم.
قال وإنما بعث ابن عمر إلى عائشة يسألها بعد إخبار أبي هريرة لأنه خاف على أبي هريرة النسيان والاشتباه كما قدمنا بيانا. فلما وافقته عائشة علم أنه حفظ الأطفال،
قال أن تعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تلزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا بحديثه. نأتي إلى الباب الذي يليه وفيه تفسير عدد المصلين على الميت، فيه تكفير عدد المصلين على الميت. أسمع الحديث. وأول مسلم الحديثين وضمه وباء على كل حديثين بترتيب خاص من جاء بعده. والحديث الأول فيه 100، الحديث الثاني فيه 40. وثبت في السنن أن من صلى على الميت 3 صفوف فقد أوجب. نسمع الأحاديث.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. قال: فحدثت به شعيب بن الحباب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث سباعي الإسلام رواه من أهل البصرة، وهذا الحديث من الأحاديث التي انصرد بها مسلم عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الحديث رواه مسلم عن الحسن بن عيسى أبو علي النيسابوري، فهو من قديم حديثه. ثم عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك الحنظلي عن سلام بن أبي مطيع، سلام ابن مسعود أبو سعد الجراعي مولاه البصري، عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن عبد الله بن يزيد وهو بصري وكان ربيع عائشة، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتذكر الحديث فيه 40 وفيه 100، فيه 100 هذا الحديث، ثم الحديث الآخر حديث عبد الله بن عباس فيه 40، ثم ورد حديث عن ميمونة عند البيهقي في الشعب برقم 9252 من صلى عليه 3 صفوف شفعوا فيه. من صلى عليه 3 صفوف شفعوا فيه. وفي حديث آخر أخرجه أبو إلا النسائي عن مالك بن هبيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب الجنة. ما من ميت يموت ويصلي عليه 3 صفوف إلا أوجب دخل الجنة. والحديث الآخر حديث ابن عباس وهو في الحديث الآتي: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا. اختلف أهل العلم في ما ورد في هذا الباب، فمنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن صلى عليه 100 فقال: إلا يسلموا فيه. وسئل عمن صلى عليه 40 فقال: إلا يسلموا فيه. وسئل عمن صلى عليه 3 صفوف فقال: إلا أوجب أو إلا يسلموا فيه، في حديث ميمونة عند البيهقي. ومنهم من قال أن الله جل في مولاه أو حال نبيه صلى الله عليه وسلم 100، ثم فيما بعد أوحى إليه 40 أن صلى عليه 40 رجلا، ثم بعد ذلك أوحى إليه 3 صفوف لو كانوا دون 40 فإما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه المسائل 3 فأخبر بخبر كل من صنع ما سأل عنه، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أخبر عنه. طبعا من صلى عليه 40، من صلى عليه 100 صلى 40 زيادة، وصلى 3 ركوع زيادة، فأخبر بالمئة، ثم أوحى الله إليه 3 ركوع 40، ثم أوحى إليه 3 ركوع. وكل الأحاديث ثابتة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي معنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أورده سعيد المنصور عن عائشة رضي الله تعالى عنها موقوفا عليها. وهذا لا يعني الحديث، لأن هذا الأمر لا يعرف بالرأي، فقول الصحابي كونه هو معلوم إذا أخبرت بشيء وليس فيه للرأي مجال ولم يعرف أنه يأخذ عن أهل الكتاب، فإنما قولها قول الصحابي هو أم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت مرة تسأل فتقول من صلى عليه منها، ومرة أخرى في مجالس الرواية أو في مجالس تلقين الناس وتعليم الناس تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. فرواية سعيد بن منصور الموقوفة لا تعارض رواية مسلم عن عائشة رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، ما من ميت ذكر أنثى، ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة، كان ذكرا كان ذكرا أو أنثى، أمة أي جماعة من المسلمين يبلغون 100 بأترجهم. هل المرأة تدخل معهم؟ نعم المرأة تدخل معهم، لو المرأة المرأة لها أن تدخل المسجد، ومن الخطأ الكبير أن تنفرد النساء الصلاة على الميت في البيت، لما يكون الصلاة على الجنائز على البيت وكان قريبا الإنسان يموت في بيته، ما كان يموت في المستشفى الآن. فما هو الفتى أن النساء كن يصلين على من مات؟ ولو كانت النساء يصلين على من مات فجاءوا بها المسجد كنت صلاة الجنازة صلاة سنة وليس صلاة فرض كفاية، فالذي أصبح فرض الكفاية هو النساء. فمن الخطأ الحرمين أن تصلي النساء على الميت، وإنما المرأة غالب تصلي على الميت فينبغي أن تنتقل المنزل وأن تصلي في المنزل كحرج، إذا راعت الآداب الشرعية المرعية وخرجت بالقرون الشرعي واللباس الشرعي وأرادت أن تصلي على الميت كحرج في ذلك. أما أن تنتقل على الصلاة به في قبل أن تصلي عليه أن تصلي عليه فهذا خطأ. فإذا الحديث ما من ميت ذكر أو أنثى يصلي عليه جماعة من الناس، وكان هؤلاء الجماعة يبلغون 100 رجل أو امرأة، كلهم يشفعون له، كلهم يطلبون ويدعون الله جل في علا أن يشفع لهذا الميت. طيب الشفاعة إذن هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة عامة للمسلمين؟ طيب هل الشفاعة خاصة بالقيامة؟ لا، شفاعة المسلمين من صلاة الجنازة هي صلاة ايش؟ شفاعة، نحن نأتي ونشفع للميت. ولذا قال الحنان قال المالكية من أدرك ركعتين أو ركعة من صلاة الجنازة لا لأنها قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غير الميت، قال لا يقبلها. قال ليش لا يقبلها؟ لأن الصلاة شفاعة والعبرة بالشفاعة هي إيش؟ دعاء. العبرة والشفاعة الدعاء، وأكد قولهم هذا بقولهم جلادة ترفع، فلماذا تقولها؟ لكي تدمر؟ لا، صواب وهو مثل الجماهير، الصواب أننا نسلم. وقلنا لكم القاعدة أن كل صلاة مبتدعة بالتكبير منتهية بالتسليم فتشملها كل أحكام الصلاة، ويشمل الصلاة على الجنازة إذا كنت مسبوقا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأنا أدركت ركعتين وأكمل ركعتين، أدركت ثلاثة وأكمل ركعة، وأدركت ركعة أدرك ثلاثة، وهكذا الصلاة عامة. والأمر مغفور له، ولو رفعنا الجنازة الأمر مغفور له، ولا سيما أنها تصبح يعني شبيها بصلاة الغائب، إذا رفعت تصبح شبيها بصلاة الغائب. الشاهد أن صلاتنا للميت نشفع فيه. طيب، هذا التشفيع فيه هل يصلح كل أحد؟ لا. المئة يعني يندر أن يكون منهم أربعون، والأربعون يقولون كما في الحديث الآتي، حديث عبد الله بن عباس قال: أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى في حديث آخر. طب لو كان المئة، وهذا وجه آخر من وجوه التكفير، وأن يكون من بين هذه الكثرة الأربعين والعبرة بالأربعين، هل كل إنسان تقبل شفاعة الله؟ الشفاعة الله جل في علاه هو الذي يأذن، كما قال جل في علاه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هو الذي يأذن سبحانه وتعالى، لكن الشافع لابد أن تكون في شروط، والشروط ينبغي أن يركز فيها على أمرين. الأمر الأول: اللعانون لا يكون شفعاء يوم القيامة. الذي يلعن ويكثر من اللعن والشتم ولو كان الملعون يقبل اللعن، ولو كان الملعون يقبل اللعن، فاللعان سواء كان محقا أم مبطلا فهذا لا تقبل شفاعته جزاء مساقا. إذا أنت لو كان إنسان ملعون أنت لعنت ما عندك شيء. طيب، إنسان يعني فعل فعلا محتمل اللعن محتمل عدم اللعن، الأصل في العاقل أن يعمل يمضي. طيب، إذا فعل فعلا يحتمل اللعن وإذا لعنت فأنت لا يشفع لك. اللعنون لا تقبل شفاعتهم، فهذا الأمر الأول. والأمر الآخر: الإخلاص والتوحيد، أن يكون الذي يشفع حاضر القلب يدعو ويرضى الله جل في علاه أن يشفع لهذا الميت، وأن يكون موحدا لا يشرك بالله تعالى شيئا، لا يوجد أي شرك مع الله سبحانه وتعالى. فهذان الصنفان الله جل في علاه ينفع الميت بهما. ولذا لما تصلون على الميت اخلصوا، فإن أخلصت الصلاة على الميت لعل الله عز وجل يرزقك من يصلي عليك وهو مخلص. فأخلص لما تقوم تصلي على الميت، ما تجعل هذه الصلاة لا تأبه بها ولا تتبه إليها، وإنما يعني صلي صلاة تكون بإذن الله تعالى فيها إخلاص وفيها يعني عدم التفات للقلب إلا لله عز وجل، وهو الذي يشفع سبحانه وتعالى. قال: كلهم يشفعون له، فالدعاء يعتبر من شفاعة كلهم القبول يدعون له بالرحمة والمغفرة، إلا شفعوا فيه إلا قبلت شفاعتهم في ذلك الميت لما يصلون عليه. هذا والله أعلم. وبقي الحديث: قال فحدثت به شعيب بن حبحاب الذي قال هو سلام بن أبي مطيع كما عند النسائي في الرابع 75 قال سلام فحدثته بالحديث المذكور شعيب بن حبحاب وأبو طلحة البصري قال حدثني به أنس بن مالك. هذا الحديث ورد عن صحابيين ورد عن عائشة وورد عن أنس. ثم نأتي بإذن الله تعالى لشرح الحديث ثم لحديث عبد الله بن عباس في درس قالب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الحسن بن عيسى وعلم يسبوه الوصي لا شيوخ المصنف ومن بعده ومن بعده غالبا في الصحيحين وفي الحديثين كما يقال حديث بصري وحديث كذا يغض النظر عن الصحابي وان كان الاحسن يغض النظر عن شيخ المصنف وان كان الاحسن يقال الى شيخ المصنف. وكذلك البصري عائشه ليست بصريه عائشه رضي الله تعالى عنها مدني هل معنى أوجب أن تفصحوا فيه أن يدخل الجنة بلا حساب أو عذاب؟ نعم تفصحوا فيه. أولا الشفاعة تكون على أصناف، ممكن أن يدعو عنه العذاب، ممكن أن يخفف عنه العذاب، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الله جل في علاه لا يحاسبه ولا يسأله ولا يسلمه في قبره والله تعالى. كل الأحاديث التي فيها لا يعني يدخل الجنة لا يدخل النار، إنما هي أن يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب إلا شفعوا فيه، شفعوا فيه في تقصيره. وهذا والله تعالى أعلم، إن أذن الله تعالى فإنه لا عذاب ولا حساب. لو كان فيما يصلي على الميت مرابي أو مدمن خمر ويفعل الكبائر، طيب من أحوج الناس لأن تشفع فيه؟ من؟ العاصي يخبر بها يخبرون فيه، إلا إن ترتب على تركك الصلاة عليه طبع للأحياء، فحينئذ يهجر هذا الإنسان فلا يصلي عليه. وهذا الأمر الآن الناس لا ينتبهون لهذا، ولذا الذي يغلب في هذا الزمان أن أهل الصلاح والتقوى يصلون على العاصي، والأمر عند الله عز وجل، فإن قبلهم الله تعالى في الشفاعة شفعوا فيه. وهل تتجلى الشفاعة؟ لا يمنع، لا يمنع، المآل عند الله جل في علاه. والواجب فينا أن نصلي على الأموات، وقد حسن الشرع على الصلاة عليهم، فإن قبل الله شفاعتنا فإنهم ناجون والله تعالى. هل يجوز أن نجعل صفوف ثلاثة بدل الصف الواحد من أجل الشفاعة؟ نعم، يعني لو صلوا ستة على ميت، ستة فقط، كيف يصفون؟ اثنين اثنين اثنين، يعني يصلون ثلاث صفوف، اثنين صف اثنين صف اثنين صف، لأن الشفاعة بدأت بالمئة ثم انتهت بالأربعين ثم انتهت ب ثلاثة صفوف. فلو كنا صف واحد في هذا المسجد حضر الجنازة فكيف نفعل؟ نقف ثلاثة صفوف، نقف ثلاثة صفوف ولا نصلي في صف واحد. وهذا أقل شيء، أقل شيء مطلوب. طيب ليش ليش يعني ثلاثة صفوف بالشفاعة في الميت؟ لا ندري. الأجور والعذاب أمرها عند الله عز وجل. فهذا الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألته، إلا أوجب أو إلا يصبح فيه كما في الحديثين في ثلاثة صفوف والله تعالى. هل يلزم في الصلاة على الجنازة إتمام الصفوف؟ نعم، يعني لو عندنا عدد كبير وبلغنا الثلاث صفوف الزيادة، فهل الصفوف ينبغي أن يكون فيها مساواة؟ نعم. وما ينبغي أن يكون فيها فجوات؟ نعم. لماذا؟ لأن الصلاة مبتدئة بالتكبير منتهية بالتسليم، فلها أحكام صلاة. فالأصل إن وقفنا في الصف لا يلزم أن نقف يعني متباعدين كصلوات الفريضة. لو وقفنا بجانب بقرب بعضنا بعضا، لكن الصف ينبغي أن يكون متساويا، ينبغي أن يكون الصف متساويا. هل جاء في تحديد الصف للصلاة عدد؟ لا، يعني ما نقول الصف 10 ولا 5 ولا 4، الصف أقل الصف 2، أقل الصف 2، والله تعالى. أليس حضور الجنازة فيها تعزية للأقارب الميت؟ نعم نعم، إذا وجد الأقارب طيب، لكن هذا ينبغي أن يكون بالتبع لا بالأصل. الأصل أن تخرج من بيتك وأن تريد أن تدفن الميت، ثم بعد ذلك تعزي الميت والتعزية. ما ينبغي أن تكون في مكان، متى شاهدت المسلم الذي توفى له قريب عزيته؟ فالتعزية تكون في الطريق، وتكون في الجنازة، وتكون في العمل، وتكون في أي مكان، وليس للتعزية مرسم معين ولا يوم معين ولا مكان محدد ولا لبس معين، مثل لبس النصارى. اليوم بعض الناس ما يذهب للتعزية إلا لابس أسود، وحاله مثل حال النصارى، نسأل الله جل عفو العافية. فالشرع سكت عن العدد، سكت عن الأيام، وسكت عن المكان، وسكت عن اللبس. فأن تعزي المسلم أينما طيب خاطره، بعد يومين، بعد ثلاث، بعد 10، بعد شهر، واحد غاب عنك فترة طويلة، واحد أبوه مات وغاب عنك بعد سنة، فأول ما تراه تعزي، أول ما تراه تعزي بيه وطيب خاطره بوفاة والده، وهكذا. والله تعالى شيخنا بارك الله فيك، إذا كان في المسجد جنازتين، هل المصلي أجر جنازة أم جنازتين؟ المرجو عند الله تكون له ثواب جنازتين. طيب عنده كلبين، عنده كلبين من غير كلب حراسة ولا زرع، هل ينقص له؟ الظاهر ينقص كل. وهذه مسألة بحثها بحثا طويلا، وأفاض فيها تقي الدين السبكي في الفتاوى التي سأله عنها الأزرعي. قال العلماء الأزرعي تابع غيره بدقة أسئلته، فكانت الحلبيات، يعني الأزرعي سأل تقي الدين السبكي في حلب فأجاب على أسئلته، فكانت المنقبة والفضل للأزرعي وليس للتقييد السلوكي لدقة أسئلته. فكان الأسئلة الدقيقة التي سألها الأزرعي لتقييد السلوكي هذا السؤال. الحلبيات كتاب، الحلبيات كتاب مقبول، كتاب موجود مقبول، وسأله عن هذا السؤال، والتقييد السلوكي ما أجاب بجزم، ما أجاب بجزم، وإنما هو يعني اجتهاد، والله تعالى أعلم. فك العقد عند دفن الميت، السنة تفك العقد، السنة تفك العقد، لا تكشف عن وجه الميت، لكن تفك العقد على جهة الأرجل وجهة الرأس، والله تعالى أعلم. وهذا ثابت عن أبي هريرة عند الحاكم، حضر الجنازة في المقبرة فقام ابن الميت بدفنه، وبعد دفنه تبين له أنه دفنه بشكل خاطئ، أي وضع رجليه باتجاه القبلة بدلا من رأسه، حيث قام بفتح القبر بعد الدفن مرور الساعة تقريبا. فلا هذا الفعل صحيح؟ نعم، إذا كان مدة قريبة والميت ما تأثر، ومدة ربع ساعة يعني مدة قليلة، وفي هذا إشارة إلى أن الأصل فيما يتولى تجهيز الميت من التغسيل إلى الدفن ينبغي أن يكون أعلم الناس، وليس أقرب الناس، وليس أقرب الناس حتى المسجد. اليوم لما يكون الميت في المسجد بتنطح الصلاة عليه مين؟ أقرب أولاده، وأقرب أولاده أجهل الناس. الأصل في الصلاة في المسجد من لم يصلي على الميت؟ ما؟ الإمام. الأصل يصلي على الميت الإمام. طب لو جاءوا اثنين تصير معركة بينهم؟ ما لو صلينا على جنازتين ايش نعمل؟ الإمام انتهى الأمر. أما لو كان أولياء الأمور أو أقرب الناس للميت لما نصلي على اثنين أو على ثلاثة أو على أكثر من نقدم؟ فالأصل الإمام. والأصل في دفن الميت الذي ينزل بدفن الميت حتى في حق النساء ينبغي أن ينزل رجل، ينبغي أن ينزل رجل، الأحسن أن يكون قريبا منها من محارمها. والأصل أن ينزل الذي يعرف. أما واحد ابنه ينزل وهو لا يعلم ويضع مكان القدر ومكان مكان الرأس القدمين والعكس فهذا خطأ. فإن تبين خطأه فإننا نصوب يعني نفعل هذا الصواب والله تعالى أعلم. هل يجوز تبييت الجنازة في الثلاجة يومين أو ثلاثة؟ وين أصحاب الميت هذا؟ يومين وثلاثة من أجل إيش؟ الولد في أمريكا وله موعد بكرة مع عاشقة وبعد بكرة بيجي على عمان. اليوم بكرة عنده موعد مع واحد مع الله أعلم في إيش الأحوال. الأصل في من يأتي من خارج يصلي على الميت بعد دفنه. والأصل في الميت أن يدفن مباشرة. ومتى احتجنا لوضع الميت في الثلاجة دفناه في الساعات المكروهة. متى احتجنا لدفن الميت في الثلاجة دفناه ليه؟ ودفناه في أي ساعة من الساعات. متى احتجنا لوضع الميت في الثلاجة لا يوجد وقت للكراهة. وأما إذا انتظرنا لليوم الثاني والميت لا ينتفخ ولا الميت لا يتأثر كأن تكون الليالي قصيرة أو أن تكون الليالي باردة فحينئذ ننتظر لليوم الثاني، ننتظر لليوم الثاني. وإلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه دفن بعد العشاء، دفن أبو بكر بعد العشاء رضي الله تعالى عنه والله تعالى. أما تبييت الميت في الثلاجة ونبهت على هذا في هذا الدرس أكثر من مرة، الأصل في من يوضع في الثلاجة لما ينزل من الثلاجة ينبغي لمغسله أن ينتظر أقل شيء نصف ساعة لما يتحلل ويرجع شبه عامي شبه عادي ثم يغسله. الآن لما يوضع الميت في الثلاجة ولما الآن نغسله مباشرة بعد ما تمم غسله تبدأ بعض السوائل في بدنه تبدأ تظهر، وأحياناً تبدأ الأمعاء تسترخي ويخرج من دبره الغائط. وكل التغسيل السابق تغسيل لا وزن له ولا معنى له. فمن أراد أن يغسل البيت أن يغسل من كان في الثلاجة ينبغي أن يراعي حاله، ولما يعود على الوضع الطبيعي يبدأ بتغسيله. لما يعود الوضع الطبيعي يبدأ بتغسيله. وهذه المدة الطويلة هذه إهانة للميت وليس إكرام للميت. قال الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.